الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم ونحاول الإجابة عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. تظهر أمامكم على الشاشة أرقام الهواتف التي نتلقى عليها الاتصالات، وكذلك عبر الرسائل القصيرة SMS إن شاء الله جل وعلا. بداية، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم جنبنا الرياء والسمعة، وزقنا الإخلاص في القول والعمل، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، واعف عن تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. الأحبة الكرام، الأخوات الفضليات، أجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلى الحلقة والبرنامج عبر الرسائل القصيرة SMS، على أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تعالى فنجيب على ما يصل إلينا. يقول السائل الكريم أو السائلة: سأعقد غدا، فما هي حقوق العاقد على المرأة التي يعقد عليها؟ وأجيب السائل الكريم بإنجاز شديد، وهذا ما ذكرنا به الأحبة في حلقات ماضية كثيرة جدا، ولكن لا بأس أن نذكر أن الخطبة لا ترتب أي حق من الحقوق أبدا، من أي اتجاه، من أي نوع من الأنواع. وأما العقد فبالعقد صارت زوجة لك وصرت زوجا لها. وكل الذي ننصح به الأحبة الكرام أنه لا يمكن الرجل من الخلوة بمن عقد عليها، لأنه إذا ترتب على ذلك خلوة استمتع بها أو استمتع كلاهما بالآخر، فربما حدث ذلك تقصيرا فيما تم الاتفاق عليه. فنقول له: يا ولدي، إذا كنت في عجلة من هذا الأمر فجهز البيت المتفق عليه، ثم خذ زوجتك إليه وافعل ما بدا لك في حدود شرع الله. هذه واحدة. أما الأمر الثاني والذي أود أن ألفت نظر الإخوة الرجال والشباب إليه، وكذلك السادة الأباء والأمهات، لأن كثير من المشكلات تثور في داخل البيوت بين الرجل أو الشاب بصفة عامة وبين الفتاة التي عقد عليها، ويحدث صدام رهيب. من صاحب الرأي، هو أم الأب؟ يعني تسمع له أم تسمع لأبيها؟ وهو يصر على رأيه وأبوها يصر على رأيه. فعلى سبيل المثال للحصر، فربما يريد الأب أن تخرج البنت في مكان ما معه، والعاقد عليها لا يريد هذا المكان، ومن هنا يحدث التصادم. وأنا أقول للشباب وللرجال: لا تضع البنت بين السندان والمطرقة، أو المطرقة والسندان إنجاز التعبير، لأنها ستكون في حيرة. هذا أبوها وهي في بيته، وما زال ينفق عليها، وهذا هو الزوج باعتبار المستقبل أو باعتبار ما سيكون إن شاء الله. وهنا ألفت نظر الشباب والإخوة الكرام إلى أنه ليس له عليها أي حق وهي في بيت أبيها. هي تسمع لأبيها لأنه هو الذي ينفق وهو الذي يقوم بكافة متطلباتها. فإذا ما نقلتها إلى بيتك يا أخي الكريم، فقد صار رأيك مقدما على رأي أبيها وكل الناس أجمع. فهنا ينبغي أن نراعي ذلك، إن بعض شبابنا عندما يطلب منها أمرا لا تذهبي في هذا المكان أو لا تفعلي هذا، ويأتي أبوها ويأخذها معه فيصر على طلاقها وعلى تركها وعلى فراقها. لما يا أخي؟ لما وأنت ما أنفقت عليها وهي في بيت؟ وهذا البيت ينبغي أن يحترم. هناك فرق بين ما هو حق لنا وبين ما هو فضل، هناك تنسيق حتى تدوم الألفة والمودة والمحبة، فهذا أمر لا خلاف عليه، وهذا أمر ينبغي أن يراعى فيه هذا الجانب والجانب الآخر. لكن عندما يحدث صدام في هذه الحالة فالحق مع الأب، لأن البنت ما زالت في بيته، وليس للعاقد عليها أن يقف هذا الموقف المتعصب أو المتشدد. يقول تقول السائلة الكريمة: زوجي لديه مال لكنه يبخل علي، فأخذت من ماله من غير علمه، هل حلال أم حرام؟ ألفت النظر وأجيب السائلة الكريمة إلى أن الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى دين يسر ورحمة، ولا يكلف أتباعه وأحبابه فوق الطاقة، فيتحملون من المشقة والعنت ما الله به عليم. ولذلك إن الإسلام علمنا في الأصل أن المسلم لا يأخذ شيئا إلا من حله، يعني مما هو مباح له وحلال، ولا يمد يده رجلا كان أو امرأة، زوجا كان أو زوجة، إلى ما ليس له فيه حق تحت أي ظرف أو تحت أي سبب. بل إن ديننا علمنا أن المسلم ينبغي أن يكون كريما مع إخوانه، زوجة كان أو زوجا، ابنا كان أو بنتا. هذا هو تعليم، أو هذه تعاليم الإسلام، هذا الدين السمح الذي لو اتبعه الناس لاستقامت الأحوال وانصلحت بفضل الله تبارك وتعالى. لكن للأسف الشديد نتيجة غيبة الدين عن القلوب، ونحن للأسف يعني شكلا وفقط، يعني تجدها منتقبة وهي أبو جهل يضع لها يعني تعظيم سلام إنجاز التعبير لأنها لا تفقه شرع الله. أنا لا أعيب منتقبة أو ملتحي أبدا، ولكن ألفت نظر إخواني وأخواتي أن الدين ليس شكلا، أن الدين سلوكا، أن الدين عمل. فما ينبغي أن يتمسح الرجل أو المرأة في الدين وتحت مسماه ثم بعد ذلك ينظر يقول هذا وذاك. لا يا أخي الكريم ولا يا أختاه، إن المسلم ينبغي أن يكون متخلقا بأخلاق دينه وشرع ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم سعدوا بما لم نسعد به، سعدوا بالنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومع ذلك ماذا كان مصيرهم؟ يقول ربنا في القرآن الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله العفو والعافية. أعود إلى السؤال بعد هذا التمهيد البسيط وأقول: إذا كان الزوج، والحال هو كما ورد بالسؤال الذي أمامنا، وأن الزوج رجل بخيل ويضيق على زوجته ولا يعطيها نفقة ولا يعطي أولادها ما هو أو ما تقوم به الحياة الضرورية، وعنده من المال الكثير والكثير، فإنه في هذه الحالة يجوز للمرأة أن تأخذ من ماله بدون علمه بقدر النفقة الضرورية من مأكل ومشرب وثمن دواء وأجرة طبيب وما شابه ذلك، التي نسميها الأمور الضرورية بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا ما علمنا النبي إياه عندما جاءت هند بنت حرب زوجة أبي سفيان رضي الله عنه، وكان ذلك في صدر الإسلام، أو عفوا في بداية عهدها بالإسلام، ويتبايع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فقالت: أبو سفيان رجل بخيل شحيح لا ينفق، لا يعطيني وولدي ما يكفيني وولدي بالمعروف. فماذا قال لها النبي؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا الذي ينبغي أن تفهمه جيدا كل امرأة. نبينا قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. معنى ذلك إذا أخذت زيادة على ما يكفيها كانت خائنة للأمانة، كانت خائنة للأمانة وتجاوزت حدها، فلا يجوز لها أن تأخذ لتعطي أبيها أو لتعطي أختها أو لتعطي صديقتها أو لتعطي في أي اتجاه من أبواب الخير كامل. حتى هذا الأمر ينبغي أن يستأذن فيه الزوج. فمن هنا فإذا تجاوزت هذا الحد كانت مخطئة وتسأل عن ذلك أمام الله تبارك وتعالى. هذه واحدة. أمر آخر ألفت النظر إليه، الرجل الذي ينفق بسخاء على أصدقائه وعلى أحبابه وعلى أقاربه ويكون داخل بيته بخيلا، لماذا هذا؟ لماذا هذا العنت؟ ولماذا هذه المشقة التي تكلفها الأولاد والزوجة؟ ولماذا تصر أن ندفع أبناءنا ليضعوا يمدوا أيديهم على ما ليس لهم؟ لماذا؟ لماذا لا يكون الأمر بصفاء ونقاء وأنك مسؤول عن النفقة عن هؤلاء أمام الله تبارك وتعالى؟ فأقول للسائلة الكريمة بإيجاز شديد، نعم يجوز لك أن تأخذي من ماله بقدر الطعام وبقدر الشراب وبقدر الكسوة وما هو ضروري فقط، ولا يجوز أن آخذ من مالي ثم أقوم بعد ذلك بادخاره تحسبا للزمن وما إلى ذلك، فلسنا الرازقين ولكن الرزاق هو الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد لدي طفلتين ويوجد لديهن ألعاب دمى، منها على شكل العرائس ومنها على شكل الحيوانات، فما حكمها وحكم وجودها في المنزل؟ وجزاكم الله كل خير، ونطلب الدعاء لهن ولي ولزوج. أقول للسائلة الكريمة، قلت أن هذا الدين الحنيف الرائع الجميل لا يضيق على أحبابه ولا على أتباعه شيبا أو شبانا، صغارا أو كبارا، بل كان المصطفى يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يداعب أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، فما كنت تراه عبوس الوجه مكفهر أبدا، بل كان بسام المحيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من هنا حتى مع الصغار لم يحرموا الفضل من رسول الله، لم يحرموا الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عندما كان يلتقي بالحسين رضوان الله تعالى عليه والنبي يضيق عليه يمنة ويسرى في الطريق، وهذا ما رواه أبو هريرة في الحديث ما معناه، فكان النبي والحسين يفر منه يحمله ثم يرفعه عاليا حتى تكاد قدم الحسين تطأ لحية النبي أو فم المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من هنا الدمى واللعب الموجودة في البيوت للأطفال صبيان أو بنات مستثنى من الأصل العام، والأصل العام هو حرمة التماثيل أيا ما كانت، هذا هو الأصل العام. هذا الأصل العام استثني منه بماذا؟ بما سنراه من النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، وهي سنة تقريرية إنجاز التعبير. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها، لقد دخلت أو دخل بي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وكان يدخل علي بين الحين والحين في غرفتها أو في المكان الذي تجلس فيه، فيراني أخلو إلى لعبة، لا بالمعنى العام البسيط، العروسة كانت من القماش الآن على شكل آخر تتحرك وربما تصدر أصواتا، كل الذي نلفت النظر إليه ونشدد عليه ألا يكون بها من الموسيقى لأنها محرمة شرعا، لا أقصد الدمية أو اللعبة التي يلعب بها الطفل الصغير أو البنت. فتقول أمنا عائشة: كنت أخلو مع نفسي وصويحباتي فألعب بها، فإذا ما فرغت وضعتها في ثيابي، يعني في المكان الذي فيه الثياب لأمنا عائشة رضي الله عنها، ولا ينكر النبي عليها ذلك. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذن من الأصل العام مستثنى بهذا الكلام لأمنا عائشة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي أود أن ألفت النظر إليه إن بعض الأخوات أو بعض النساء ليس عندهن من الأولاد أو البنات، وتجد عندها من الدمى وهذه الأمور تضعها على الأنتريه وفي الصالون وفي أماكن كثيرة. إخواني الكريم، هنا لا يجوز شرعا، لأنها ليست للأطفال في هذه الحالة بل لزينة المكان. وأواصل عقب تلقينا لهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
مرحبا أختي إيمان.
ازيك يا شيخ؟
إن شاء الله. تفضلي أختي الكريم.
لو سمحت يا شيخ، أنا منقبة.
نعم.
وبإذن الله بعد أسبوع هتجوز.
نعم.
مكتوب كتابي أصلا.
نعم.
وجوزي عاوزني يعني أقلع نقاب في الفرح.
نعم.
حرمه علي ولا عليه؟
سأجيبك إن شاء الله. حاضر. نجيب إخواني الكرام على السؤال الذي سألته الأخت الكريمة، هي منتقبة ومعقود عليها، وسوف يتم الزفاف خلال أيام أو بعد أسبوع كما ذكرت، وزوجها يريد أن تقلع النقاب. وأنا أعجب لحال الرجال، يعني سبحان الله، زوجة الله عز وجل هداها، والزوجة الصالحة عملة نادرة، أقول عملة نادرة، أقول عملة نادرة في زماننا هذا. نسأل الله العفو والمعافاة وأن يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. فيا أخي الكريم، أنت تريدها أن تكشف أو تخلع نقابها، وبعض آخر يريدها أن تعري شعرها بحجة أن هذه هي ليلة العمر، ويعني لا حرج. وأنا أقول له يعني أين الغيرة وأين النخوة وأين الخوف من الله؟ أنت تريد أن تكشف وجهها أو تعري شعرها لمن؟ لك أم للناس؟ أخبرني بالله عليك، لك أم للناس؟ أنت رجل اشتراكي تريد أن يشترك كل الناس في النظر إلى زوجتك أم ماذا بالضبط؟ لا يجوز يا أخي الكريم، لا يجوز شرعا. وأنت أيتها السائلة، كان من الأولى من بداية الأمر أن يتم الاتفاق على هذا. وإذا ما أطعتيه وكشفت شعرك أو وجهك فأنت شريكته في الوزر والمعصية، فهل لو طلب الزوج منك ألا تصلي هو الذي يتحمل الوزر؟ هل لو طلب منك أن تتبرجي تخلعين نقابك وتتبرجي وهو الذي يتحمل هذا الكلام لم يقل به عاقل على وجه الأرض أبدا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واذكري قول الله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يا رب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا تسمعي، والأمر ينبغي أن يكون واضحا من بدايته حتى لا نتعرض بعد ذلك لمثل هذه المهاترات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نتلقى اتصال آخر. أخ أدم من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا شيخ؟
يا المسهل.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك، أنا بشتغل محاسب في شركة بتشتغل في الأزياء يعني وفي الملابس الحريم يعني توكيلات عالمية يعني. فطبعا انت عارف حضرتك الملابس دي بتبقى طبعا مش طبعا طبقا للشريعة والحاجات دي طبعا والمحلات والمعروضات اللي فيها. بس أنا بشتغل في المركز الرئيسي يعني، هل يعني بسأل هل الوظيفة هل أنا يعني هل فيها شبهة أو فيها مش عارف قسم الحسابات طبعا، بس أنا مش مرتاح لطبيعة الشغل بتاع الشركة نفسها يعني. طبعا بيبيع ملابس حريم بنطلونات وحاجات قصيرة ومعروضات طبعا ما بترضيش ربنا يعني. فهل الانسان يدور على شغل، وهل استمر بقى في الشغل ادور على شغل غيره، ولا يعني تبقى مرضاه الله طبعا، لان يعني طبعا مش انت، فهل الواحد يدور على شغل ويشوف شغل ثاني، ولا هل
متزوج وعندك اولاد؟
لا للاسف لسه.
نعم ساجيبك حاضر ان شاء الله.
شكرا.
عفوا. أقول للأخ الكريم السائل الذي يعمل محاسبا في شركة أزياء حريمي، ومعنى أزياء حريمي يعني كلها متبرجات، وهو يسأل عليه وزر أم لا؟ هذا الثياب الذي نراه وتخرج به كثير من البنات والنساء هذا محرم شرعا، والتبرج حرام شرعا، سبحان الله العلي القدير. وكل ما يعين المرأة والفتاة على هذا التبرج وهذه المعصية محرم، وكل من أعان فهو شريك. ولذلك أنا سألت السائل الكريم أمتزوج عندك أولاد يعني في مركز مالي قائم، هل الأمر يفرق؟ نعم، بمعنى أننا دائما ما نطلب من إخواننا الذين يعملون في أماكن حتى ولو كان فيها شبهة حرام، وليست محرمة، فيها شبهة لكن هذا أمر معلوم يعني لا يحتاج إلى نقاش، فعندما ننظر إليه ابحث عن عمل آخر ولو براتب أقل الله يبارك فيه، وقبل أن أترك هذا العمل أجد البديل بفضل الله حتى لا يتأثر البيت وحتى لا يضيع الأولاد. وإذا كان الإنسان وليس عنده من هذا الجانب كما ذكرنا، فأبحث عن عمل آخر وأفر من الحرام، وأعلم يقينا أن من ترك أمرا في الحرام أبدله الله خيرا منه في الحلال. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخت غادة، أهلا وسهلا، تفضلي.
أهلا بحضرتك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. يعني
تفضلي.
أنا كان في واحد متقدم لي وكده، وبعدين بابايا وافق في الأول يعني كده، وبعد كده رفض. وبعدين يعني هو يعني قال لي أنا مش موافق وكده، وقعدني في البيت. وبعدين رحت سألت شيخ، هو قال لي يعني الموضوع بتاعك ده مش هيتحل إلا إذا حكمنا الدين الإسلام، او اذا خالك يخلص لك الموضوع. وبعدين رحت سالت شيخ، فالشيخ يعني قابل الانسان اللي كان متقدم لي ده وقال له ده كويس. وبعدين بقى فطبعا بابا برضو يعني رافض، فانا مش عارفه اعمل ايه يعني، وانا حاسه ان انا مظلومه.
عزك الله، ساجيبك ان شاء الله.
جزاك الله
وياكم، عزكم الله. نقول للأخت الكريمة التي تقدم لها هذا الشاب وأبوها وافق في البداية ثم رفض وقال نحكم أهل الشرع والدين، وتقول أنها سألت شيخا ثم جلس مع الشاب وقال أنه رجل طيب وهي لا تدري ماذا تفعل. أولا قبل أن أجيب على السؤال، أنصح كل شاب وكل فتاة ألا نفكر مجرد التفكير في العقد بعيدا عن الشرعية. أقول أنصح كل شاب وفتاة ألا نفكر مجرد تفكير في العقد بعيدا عن الشرعية، بعيدا عن شرع ربنا وسنة نبينا، بعيدا عن مظلة البيت والولي، لأنه سيكون الزواج السري وهو باطل، ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا تزوج المرأة، كل هذه أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، وأي امرأة زوجت نفسها فزواجها باطل باطل باطل. هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. تقول السائلة ماذا تفعل؟ أقول لها سلي هذا الأب، لماذا وافقت عليه في البداية ثم رفضت؟ فإذا كانت هناك أسباب شرعية للرفض مقنعة فعليك أن تسمعي وتطيعي، أما إذا كان مجرد رفض للرفض وتعنت وعضل للفتاة ليس هذا من حق الأب، وشرعا تنتقل الولاية لمن بعده. ولكن نحن دائما وأبدا ما ننصح إخواننا وأخواتنا إذا كان الأمر من بدايته سيبدأ بمشاكل ويبدأ بعدم موافقة الأب، فيا أختاه ينبغي عليك دائما وأبدا ألا تخرجي خارج نطاق البيت، واعلمي يقينا أن في ذلك راحة لك وراحة لأبيك. فربما كان الأب محقا وربما كان عنده من المبررات، فاسمعي له أو يسمع إليه من أهلك، عمك أو خالك أو أمك أو أحد المقربين إلى الأب. في هذه الحالة ربما استطاع أن يقنعه، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم إن رأي الشيخ لا يكون إلزاميا، بمعنى فالشيخ رأى 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 أو سمع من الكلام، يعني عندما يجلس أحد الشيوخ مع أحد الناس هو لم يتعرف عليه، هو لم يعاشره بالدرهم ولا الدينار، هو لم ينتقل إلى موطن إقامته ليسأل عنه الناس، إنما جلس معه وسأله بعض الأسئلة، بضعة أسئلة مثلا، من خلالها استطاع أن الآخر يجيب وكان منمق في كلامه، فالرجل يحكم على ما سمع من كلام الشاب. ولكن ربما كان أبوك قد انتقل للمكان وسأل واتضحت له أمور لم تتضح للشيخ، فاسمعي لأبيك بارك الله تعالى فيك. نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا حضرتك يا شيخ.
يا مصر.
أنا عايزة حضرتك تفيدني في استشارة ضرورية جدا.
تفضلي.
أنا دلوقتي أنا متزوجة من رجل غير زوج الأولاني، زوج الأولاني متوفي وسايبني بنتين عروستين.
نعم.
فأنا ربيتهم الحمد لله، يعني منهم واحدة مخطوبة والتانية سنة ستة في المدرسة. فهو دلوقتي جوز اللي معايا، أنا معايا منه بنت، بس بيسيبني بألفاظ يعني خارجة عن الدين أصلا. ماشي. قدام بناتي وبيضربني ضرب يعني يؤدي إلى الموت. وأنا ست الحمد لله، يعني أعرف ربنا كويس قوي ومكافحة ومحافظة على بيتي. وبشتغل في، يعني مش هقول لحضرتك بشتغل في عميلة في أيام، بشتغل على باب الله. ماشي. فأنا مش منقصة من شرع ربنا شيء، بس بيهني إهانات لا يمكن حد يقدر يستحملها، وبيسبني قدام بناتي لدرجة إن لاحظت إن يعني بحاول إني يعني بحاول إن يجرب الاختلاط ما بينه وبين بنت المتخطوبة.
يجرب ماذا؟
يحاول ان يختلط قريب، يعني بحاول ان يتظاهر مع بنتي المخطوبه هزار، يعني
بنتك من الرجل الاول.
ايوه.
نعم.
ماشي. فانا دلوقتي محتاره ان انا اعمل ايه بالظبط، فعايزه حضرتك تفيدني. هل انا لو اصريت على الطلاق منه هل ده في حرام ولا في ايه بالظبط؟ انا عايزه حضرتك تفيدني، لان انا اعصابي بقت تعبانه، وانا دلوقتي من كتر ضربه درجة ان حصل لي تعب في ظهري جدا.
وصلت رسالتك وساجيبك ان شاء الله جل وعلا. إن هذا السؤال الذي عرضته الأخت الكريمة إنما يدل وينم عن مهازل تحدث في داخل كثير من بيوت المسلمين، وهذا ليس حالات فردية أو حالات شاذة، لأن البعض من إخواننا عندما يسمع ويقول لماذا تعممون الألفاظ، ليس تعميما، إنما هو واقع مرير، واقع أليم، واقع مؤذي، يعني يجعل البيوت في حالة يرثى لها، سواء كان من الرجل كما ذكرت السائلة أو من المرأة، موجود الصنفين، موجود هذا وموجود ذاك. فأجيبها وأبين الجانبين بفضل الله تبارك وتعالى. تقول السائلة الكريمة، وهذا إن دل على شيء يدل على غيبة الإسلام، على غيبة الإسلام عن داخل بيوت، وقلتها وأقولها مرارا وتكرارا، قطاع الكبير من بيوت المسلمين قنابل موقوتة ستنفجر، ستنفجر في أي لحظة، نسأل الله العفو والعافية. هذه السائلة تقول تزوجت من رجل، طلقت ثم تزوجت من رجل آخر، هذا الرجل الذي تزوجته يسبها بألفاظ خارجة لا يقرها الدين، وأنا ما أردت أن أسترسل معها لأني سمعت مثل هذه الألفاظ والمهانات في كثير من القضايا، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ما لو أن شرع الله يطبق لأقمنا اللعان بين الزوج والزوج، ما لو أن شرع الله يطبق لجلد الزوج حد القذف إن لم يقم بينة ودليل على ما يقول. أمر عجيب، نسأل الله العفو والعافية، ويضربها ويهينها أمام أولادها. هذا عمل خاطئ، هذا عمل خاطئ، هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا البذيء اللسان الذي يهين زوجته ويسبها أمام بناتها ويتطاول عليها، هذا إنسان سفيه، هذا إنسان بذيء اللسان، لا يسألن عن فعل هذا أمام الله تبارك وتعالى. ثم المصيبة والكارثة أنه يحاول أن الاحتكاك والاقتراب من البنت من بناتها رغم أنها محرمة عليه، يعني حتى لو أنه طلق هذه المرأة لا تحل له إحدى بناتها أبدا تماما تماما، ومع ذلك يحاول أن يتحرش بها. إن لله وإنا إليه راجعون. أقول للسائلة الكريمة، إن لم يكف عن ذلك فالطلاق أولى، إن لم يكف عن ذلك فالطلاق أولى. فري ببنتيك، فري ببنتيك، وانطلق إلى بيت أهلك أو إلى أي مكان يحفظ لك حرمتك وحرمة بناتك لله تبارك وتعالى. وهذا ما أنصح به الكثير. إذا كنا قد علقنا على هذا السؤال لأنه من رجل، فما بالنا بما تصنعه بعض يعني الغليظات اللسان القاسيات القلوب، يعني التي لا تعرف لله طريقا ولا للسنة طريقا، نسأل الله العفو والعافية، وتقوم بسب زوجها والتطاول عليه أمام أولاده، هذا مرفوض. لماذا يا إخواني؟ ولماذا إذا وصلنا إلى طريق مغلق نجرح؟ لماذا لا نبقي على الود؟ وربنا في القرآن يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، خلاص كرهك ما تعيشش معاه، عايشة معاه ليه؟ ارحلي. وانت كرهتيه لماذا تجلسين معه وانت كرهتها؟ فلماذا الجلوس معها؟ اعطها حقها وتنصرف. لكن للأسف الشديد انما الامر يدخل في العناد، والعناد مدمر، والعناد مدمر. ولذلك انا ما انصح كثيرا الزوجات وكذلك الازواج، لا تضطر او لا يضطر احدكم الاخر ان يدخل في عند، فالعند يورث الكفر وسيدمر الاخضر واليابس. والانسان اذا دخل في طريق العناد لن يبقي على احد، لن يبقي على احد مهما كانت درجة صلاحه ومهما كان درجة قربه من الله، لن يبقي على احد، سيحرق الاخضر واليابس في طريقه. لماذا؟ لأن العند مدمر. ولذلك أنا أنصح إن كل زوجة وإن كل زوج وصل إلى طريق مغلق، إلى طريق مسدود، أن يحكم العقل قبل الشرع، أو الشرع قبل العقل عفوا، أن يرجع إلى الفطرة، أن نبقي على الفضل. هناك أولاد يربط هذا بذاك، نبقي على هذا، هو خلاص طلاق طلاق، ولكن الأولاد معك أو معه لا حرج، لا حرج ولا بأس، ولكن دون ما تجريح، دون ما تجريح. لا تضيع الأولاد، لا تضيعوهم لله تبارك وتعالى. أحيانا وأنا أقولها حسبة لله، الانفصال يكون خير علاج للأولاد وليس للزوجين فقط، لأن وجود الطرفين بهذا العناد وبهذا الاستفزاز إنما يدمر الحالة النفسية للأولاد صغارا وكبارا. فتجد البنت أو الولد لا يحترم أباه أو لا يحترم أمه نتيجة للمهزلة الأخلاقية التي يراها في داخل البيت. من هنا هذا ما ينفع ولا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا يقينا رجل كان أو امرأة أنه لا يضيع عند ربك شيء، بمعنى إني ما شئت وافعلي ما بدا لك والقبر أقرب إليك من شراك نعلك. وأنت كذلك يا من تضربها أمام أولادها وتهينها وتسبها، سبحان الله العلي القدير، فماذا يكون الحال؟ إلى متى مثل هذه المهانة؟ أنا ما أنصح، وأطلت في الإجابة على هذا السؤال لأنه يعني لمس القطاع الكبير من بيوت المسلمين. مهما وصلنا لطريق مغلق ما ينبغي أن نجرح، ما ينبغي. وقلت في حلقة ماضية الرجل حتى إذا طلق زوجته ليس من حق أهلها أن يسأله لماذا طلقتها شرعا، وليس من حق أن يجيب على أحد لما الأسباب التي أدت إلى الطلاق؟ فما بالنا إذا كان الأمر كذبا وافتراء على الله وعلى رسوله؟ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وضعوا ذلك أمام أعينكم، لا يفلحون، لن تفلحي في الدنيا قبل الآخرة، ولن تفلح أنت في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله أن يهدي القلوب وأن يشرح الصدور يا ربي. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أخ أحمد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل.
والله حق شيخ سامي، أنا قعدت فترة كنت أدمنت المخدرات يعني.
نعم.
والحمد لله ربنا تاب عليا دلوقتي بقالي 3 شهور.
نعم.
طبعا كان ماشي في الكلام ده خلاني سبت الشغل وعمل لي مشاكل كتير حتى مع أهلي وكده، لأن أنا بقالي أكثر من 9 سنين مدمن المخدرات والحمد لله ربنا تاب عليا. فأنا النفس المدمنة نفسها تعباني، مش عارف أبطل، مش عارف أبطل خالص.
يعني رجعت تاني؟
لا ما رجعتش، بس عمال أفكر.
تمام.
والحمد لله بصلي ومتابع يعني الصلاة الحمد لله.
نعم.
بس مش يعني كل مرة بطل وارجع تاني، كل مرة بطل وارجع تاني.
تفكير بس.
نعم.
في التفكير يعني.
في التفكير بالضبط.
نعم.
يا شيخ.
نعم.
فيعني جزاك الله خيرا و
سأجيبك يا أخي حافظ.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك وعليك الصلاة والسلام، ثبتنا الله إياك على طاعته. أما عن الأخ الكريم صاحب السؤال الذي أدمن المخدرات وتاب الله عز وجل عليه وعرف طريق الصلاح والحق بفضل الله جل وعلا من 3 أشهر، ولكن تعبان، الأفكار الداخلية كثيرا ما تراوده نفسه للعودة مرة ثانية. إخواني الكرام، أجيب أخي الكريم لنخرج لفاصل ثم أعود فأكمل الإجابة إن شاء الله. فابقوا معنا.
اوعى يوم يحضر دليلك أو تذل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين أمانة
تسأل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا. والسؤال الذي كنا نجيب عليه قبل الفاصل القصير الذي خرجناه، الأخ الذي يقول أدمنت المخدرات ثم تاب الله علي من 3 أشهر، وما زال الفكر يراودني للرجوع، نفسي تنازعني. وأنا أقول للأخ الكريم بالتأكيد الآن تعرف الفرق بين حالة الإدمان أو مرحلة الإدمان والمرحلة التي أنت فيها الآن، وأنت بنفسك تستطيع أن تحكم على ذلك. بمعنى آخر، أبعدما عرف الإنسان النور يرجع إلى الظلام؟ بمعنى آخر، أبعدما يا أخي الكريم من الله عليك بمعرفة الحق واتباعه تريد أن ترجع إلى الباطل والضلال؟ أيها الحبيب، أيها الأخ الكريم، إن التوبة طهارة ومنة من الله، بل هي مكافأة من الله لعبده. فإذا أخي الكريم عرفت أن العبد إذا تاب ورجع إلى الله فإن الله قد أحبه، اقرأ قول الله جل وعلا، لم يقل ثم تابوا ليتوب عليهم، أبدا، ثم تاب ليتوب عليه، الله أكبر، لم يقل ثم تابوا، لا، تأمل معي. يعني بمعنى آخر، أنت ما وفقت للتوبة إلا أن الله قد تاب عليك وقد أكرمك ولذلك وفقك إلى هذا الخير ولهذا العمل. فأنصح الأخ الكريم السائل بارك الله فيه، لا لمجرد التفكير، وعض بيديك وبكل قوة على هذا الطريق الطيب الذي عرفته، واقطع علاقتك بكل إنسان كنت تعرفه في الماضي يأخذك إلى المخدرات وإلى الطريق الحرام، اقطع علاقتك به، وأي هاتف تليفون كان بإمكانك تستعين به في هذا العمل مزقه وحاول أن تنساه، وأي موقع وأي موقف وأي مكان يأخذك لهذا الطريق فلا تذهب إليه تماما، واثبت يا أخي. وكلما نازعتك نفسك أنصحك، قف أمام البوتاجاز وأشعل النار، وضع أصبعك على أي شعلة أنت تختارها، وانظر كم تصبر عليها، كم تصبر، ثم انظر يا أخي الكريم إلى الآخرة ماذا ستفعل. وبالتأكيد كما بدأت إجابتي معك، الآن شكل آخر عما كان، الآن صحتك طيبة وحركتك قوية وتستطيع أن تتحرك، قبلها ما كنت تستطيع أن تقف على قدميك، وهذا هو الحق. فيا أخي الكريم، هذا البدن مسؤوليتك أمام الله. نبينا علمنا ملعون الآدمي بنيان الرب، بنيان الله، ملعون من هدم بنيان الله تعالى. فتذكر الموت والقبر، لا أظنك ترجع، واصحب صحبة طيبة، وحافظ على صلاة الجماعة في أوقاتها في المسجد، وصحبة من المسجد تعينك على الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى الصلاة على الحبيب المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يثبتك ونحن معك وجميع المسلمين على الطاعة والحق، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. نواصل الإجابة إخواني الكرام، ونتلقى اتصال. أخت أم أحمد من الإسماعيلية، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت حضرتك، كنت عاوزة أسألك على يمين طلاق.
تفضلي.
حضرتك، أنا كنت حصلت مشكلة بيني وبين جوزي، وبعدين رحت بيت أهلي، فبعد شهر جوزي اتصل بيا وقال لي تعالي لنفس العيل وتعالي، فأنا رفضت طبعا، قلت له ما تعالي، تعالي الأول عند أهلي نتفاهم. فقال لي علي الطلاق بالثلاثة من داخل بيتكم، ان هو ايه يعني، هو قصده ان هو ما هيجي بيت اهلي ياخدني، ان انا اروح لوحدي، يعني ان انا اخد العيال واروح لوحدي، لكن هو في نيته ان انا بعد ما اخد العيال واروح لوحدي يبقى يجي بيت اهلي زياره عادي، لكن هو حلف بالطلاق ان هو في نيته ما يجيش ياخدني من بيت اهلي.
تمام.
لكن هو اللفظ اللي قاله عليا الطلاق بالثلاثه ما داخل بيتكم.
تمام.
فحضرتك بعد، فهو جاء ما جاش بيتنا بقى، فجالي على الشارع، يعني على منصة الشارع، وانا خدت العيال ورحت، فهل كده يبقى اليمين طلاق وقع عشان هو جاء على الشارع ما دخلش البيت؟ وهل بعد كده حضرتك لو هو عايز يجي يزور بيت اهلي يبقى برضو كده غلط ويرمين يقع ولا ايه حضرتك؟
سأجيبك ان شاء الله تعالى. تقول السائلة الكريمة، مشكلة بينها وبين زوجها، تركت البيت على اثرها وانطلقت الى بيت اهلها، وبعد شهر مضى اتصل زوجها بها تعالي وارجعي الى البيت مرة ثانية، ما كان من الزوجة إلا أن قالت لا آتيك حتى تأتي إلى بيت أبي وتأخذني، وقال باللفظ الذي سمعته أذني ودونته على ورق أمامي علي الطلاق بالثلاثة لا آتي لأخذك. تسأل السائلة عندما عادت لبيتها أتى على مصة الشارع الذي يسكن فيه أبوها، وهي تسأل هل هذا الكلام ينطبق على بيت أبيها بعد ذلك أم ماذا تفعل؟ أقول للسائلة الكريمة، لماذا نصعد المشاكل من الأصل؟ وهذا ما أنصح به كل بيت، احفظوا مشاكلكم بينكم وبين نسائكم، وأنت أيتها المرأة امسكي لسانك. أنا لا أقصد صاحبة السؤال، وإن لم تستطيعي مسكه فاقطعيه فهو خير علاج. لماذا دائما ما نصر على أن نصعد المشاكل بيننا كرجال وكنساء، أو نساء ورجال أمام الأولاد؟ لماذا؟ أريد أحد أن يجيبني على هذا السؤال بعقل. لماذا؟ لماذا تصر على أن تناقشيه أمام الأولاد؟ لماذا تصر على أن تهني أمام الأولاد؟ وأنت لماذا تصر على أن تسب أمام الأولاد؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يكون في غرفة مغلقة لا يسمع عنها أحد؟ اليوم الجيران يسمعون، وكل الناس تسمع، وكل الناس تعرف، سبحانك يا رب، أمر عجيب. فأسأل دائما وألفت النظر يجب أن نحيط المشاكل من بدايتها. لكن احنا مشكلتنا نحن اننا لا نعالج هذه المشاكل سلبية على كافة المستويات، تكون النتيجة الدمار في النهاية. نسأل الله العفو والعافية. اقول للسائلة، هذا الامر يتوقف على نية زوجك، فهذا من معلقات الطلاق ومعناه، يلزمني الطلاق اذا ما اتيت لاخذك من بيت اهلك. فيسأل الزوج عن نيته على الرأي المفتى به، أقول على الرأي المفتى به، لأن رأي الجمهور في معلقات الطلاق لا عبرة للنية فيه، شافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة رضي الله عنه. إذا قال رجل لزوجتي إن خرجت من البيت فأنت طالق فخرجت تحسب طلقة، هذا رأي الجمهور. قلت على الرأي المفتى به وهو خلاف رأي الجمهور، يسأل الزوج، ابن القيم وابن تيمية، يسأل الزوج عن نيته، يسأل الزوج عن نيته. إن قصد الطلاق تحسب طلقة، إن قصد الطلاق تحسب طلقة، وإن لم يقصد الطلاق يصوم يكفر كفارة اليمين، يعني يطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو يصوم 3 أيام. طب هنا تسأل، فإذا كان الطلاق الأول قل تعود، الثاني تعود، الثالث لا رجعة فيه، لا رجعة فيه، لا رجعة فيه. هي تسأل، هو أصر وعلق الطلاق ألا يأتي إلى بيت أبيه ووقف على نصية الشارع وأخذها، هل ينطبق عليه كلام ويحصل الطلاق؟ اسأليه عن نيته. إن قصد أنه لا يأتي لأخذك تماما وكما خرجت من البيت ترجعين إليه بمفردك، وقع الطلاق حسب نيتي على الرأي المفتى به كما أشرت وكما ذكرت. أما إذا كان نيته لا يدخل بيت أبيك فقط، فعندئذ نيته هي المعتبر. إن قصد البيت نفسه خلاص، يبقى كده ليس هناك أي مشكلة. لكن إذا كانت نيته وراجعيه فيها أنه لا يأتي لأخذك تماما وكما خرجت من البيت تعود إليه، إذن في هذه الحالة نكون قد وقعنا في الحرج، وبالتالي يسأل عن نيته مرة أخرى. إن قصد الطلاق حسب الطلقة، وإن لم يقصد الطلاق يصوم 3 أيام أو يطعم 10 مساكين. السؤال الثالث، لأن السؤال فيه 3 أسئلة، وهو هل هذا يتعلق بأبيها بالبيت بعد ذلك بعد ما تحلت هذه المشكلة؟ يسأل كذلك عن نيته. إن قصد فقط لحظة عودتك وفقط، في هذه الحالة يكون الأمر قد انتهى ولا ينسحب هذا الحكم على ما يأتي بعده. أما إذا قصد بهذا الكلام أنه لا يدخل بيت أبيك على الإطلاق، فحينئذ إن قصد طلاق على رأي مفتي تحسب طلقة، وإلا فلا. والله تعالى أعلى وأعلم. أخ محمد من أسيوط، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا حبك الله يا شيخ.
يا مرحبا، حبك الله زهتنا لاجلك.
السلام يا شيخ، انا عندي سؤال. لو صحيت مثلا من النوم محتلم،
نعم،
وانا مريض مرض درد شديد، حاسس ان لو اتصلت بالصلاه فالمرض انتقل لمرض هزيل يعني،
نعم،
فهل حتى لو انا اتمم بكل صلاه، حتى لو ظل التمم ده ان انا اتمم لمده ايام لحين اتاكد من الشفاء من المرض، واتمم في اليوم ده بس فقط؟
ساجيبك ان شاء الله.
السلام
عليكم. السلام عليكم. يقول السائل الكريم: استيقظ محتلما أي جنوبا من نومه، وقد أصيب بنزلة برد كما أذكر، وهو يخشى على نفسه إن اغتسل زاد المرض، ويسأل هل يكفيه التيمم أم لا؟ أقول للسائل الكريم بارك الله فيك، نقف أمام حالتك، وهذا ينبغي ألا يعمم على الجميع حتى لا يفهمنا البعض خطأ. كل حالة في مثل هذا الموضوع إنما لها حكم خاص بها، فربما هذا يناسبه كذا والآخر لا يناسبه بالمرة، فلا ينبغي أن تعمم الأحكام في كثير من مثل هذه الأمور. هذا ما أردت أن ألفت النظر إليه. أقول للسائل الكريم: إذا استيقظت جنوبا أقول إذا استيقظت جنبا وكنت مريضا مرضا شديدا مرضا شديدا، وهذا المرض يترتب عليه أنك لو اغتسلت ربما تموت أو يزداد المرض أو تحدث كارثة، نسأل الله العفو والعافية، يجوز لك أن تتيمم. إذا كان البرد شديد قارص لا ينفع وليست هناك وسيلة لتسخين الماء، ووسائل تسخين الماء اليوم الحمد لله كثيرة، وبإمكان الإنسان أن يستعمل حتى الماء وهو مريض إلا إذا كان المرض يمنع الإنسان من استعمال الماء تماما. فربما كان الإنسان موسوسا، وهذا عيب في كثير من الناس، وهذا خلاف أرض الواقع، يعني هو عنده وسواس عالي شويتين. أنا أقصد صاحب السؤال ما أفصل في المسألة، فهو يقول لو أنا اغتسلت أو شربت هذا الكوب من الماء سأزداد مرضا، لا يعطيه هذا الحق في التيمم أبدا، إنما فقد وسائل التسخين وفقد كل ذلك يجوز له أن يتيمم، يتيمم ويصلي، وتيممه مرة واحدة تيممه مرة واحدة يصلي على إفرها لو فرض أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة إلى أن يرفع الله هذا المرض فيغتسل بعد ذلك ولا يعيد صلاته، هذه واحدة. أما الثانية إذا كان مجرد وسوسة وهو أصلا عنده الوسواس عالي لا يستجيب، وعليه أن يغتسل إن شاء الله تبارك وتعالى. من أين أتينا بهذا الكلام؟ من السنة التقريرية للنبي، عندما خرج عمرو بن العاص في سرية أو في من السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأصبح عمرو جنبا والماء موجود، وقام ليصلي الفجر بالمسلمين وهو القائد، فقام فتيمم فرآه الناس فأنكروا ولكن لم يعترض وصلوا خلفه، صلى بهم إماما وهو في نظرهم جنب، الماء أمامه ولم يغتسل. فلما رجعوا المدينة ذكروا ذلك لرسول الله، فاستدعى النبي عمرو بن العاص قال صليت بالناس جنبا؟ قال يا رسول الله استيقظت جنبا وكان البرد شديد وخشيت على نفسي أن أهلك فيضيع المسلم، يضيع المسلمون. فسكت فذكرت قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فسكت النبي إقرارا لعمرو على ما فعل، لأنه كان في الصحراء والبرد شديد وهو قائد الجيش وقد يصيبه المرض، نسأل الله العفو والعافية، فيضيع الجيش بضياع قائده، هو هكذا كانت حسبته، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معنا اتصال من الإسكندرية.
أيوه.
السلام عليكم ورحمة
السلام
الله.
عليكم ورحمة الله. حضرت الشيخ أنا كنت حامل.
نعم.
وولدت في الشهر السادس.
نعم.
فأنا دلوقتي الدم اترفع من عليا.
نعم.
فهل أنا أصلي وماذا هي الطبيعة عادي ولا أصلي بس؟
نجيبك.
السلام عليكم.
الأخت السائلة الكريمة حامل ووضعت وهي تسأل ارتفع دمها، ارتفع الدم، فهل تصوم وتصلي وتمارس حياتها أم ماذا؟ قلت قبل ذلك في حلقة من حلقات الفتاوى مع إخواني في هذا المكان ومن هذا المنبر أن هناك مفاهيم خاطئة يجب أن تصحح لدى المسلمين ولدى الكثير من البيوت وخاصة النساء وبعض الرجال، وهو أن هناك فكر سائد لدى الكثير من البيوت وانطباع سائد أن المرأة إذا وضعت فإنها لا تقرب الصلاة ولا الصيام ولا زوجها يقربها إلا بعد مرور 40 يوما بغض النظر عن ارتفاع الدم من عدمه. يعني في بعض الأسر المرأة يرتفع دمها بعد 10 أيام مثلا ولا تصلي لا تصوم. لماذا لا تصومي؟ لماذا لا تصلي؟ تقول لك لأنه لم يمضي علي 40 يوم وحرام أن أنا أصلي في هذا. من قال هذا الكلام؟ قلت هذه مفاهيم يجب أن تصحح، العبرة أيتها السائلة الكريمة بارتفاع الدم، العبرة بارتفاع الدم. إذا ارتفع دم النفاس بعد 5 أيام تصلي المرأة وتصوم وتمارس حياتها، بعد 10 أيام العبرة بارتفاع الدم، بارتفاع الدم. والغالبية كما ذكرنا 40 يوما. قد تصل بعض النساء إلى هذه الفترة، نعم هذا وارد، لكن ليس حكما عاما يعمم على جميع النساء، ليس حكما عاما يعمم على جميع النساء. فالعبرة بارتفاع الدم إن شاء الله جل وعلا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أختم عبد الله من سوهاج، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ألو.
أيوة سامع حضرتك، تفضلي.
لو سمحتي ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي.
لما تحمل بتتعب كده مع 7 أطفال. ألو.
سمعك والله، تفضلي.
7 أطفال. بتتعب كده تطلع السلم بدرجة الضعف، فما هي محتاجة وسيلة. فسيب الوسيلة وتفوشها، وحرام الحلال.
حاضر سأجيبك إن شاء الله.
والسؤال الثاني لو سمحت.
تفضلي.
احنا ماما مش بتطلع خاصة لما ظروف معينة، فلما تطلع كده وتتكلم مع النسوة كده فتيجي بالليل مش تقدر تستغفر ربها كتير، وما تقدرش تنام وتبقى محيرة على الآخر. تعمل ايه؟
سأجيبك إن شاء الله. فيما يتعلق بسؤال الأخت الكريمة، تقول عندها من الأولاد 7 وتتعب من الحمل، وهي تسأل عن استعمال الوسيلة، تستعملها أم لا. الفيصل في هذا الأمر رأي الطبيب، الفيصل رأي الطبيب، ورأي الشرع يترتب على رأي الطبيب. لو أن الطبيب المسلم أو الطبيبة المسلمة ذكرت أنه لا يجوز، لا يمكن أن تحمل بعد هذا لأنها صحتها هزيلة ولا تقوى على ذلك، والمرض سيزيد، والأمر فيه خطورة محققة، استعمل الوسيلة التي تحددها لك. أما إذا أخبر الطب أو أهل الطب أو أهل العرف في هذا العمل بأنه بإمكانك الحمل، فلا يجوز لك أن تستعملي وسيلة أصلا لأنه محرم. وتقول نفس السائلة، أمي لا تخرج إلا قليلا، وإذا خرجت ربما تكلم بتعراض النساء، وإذا عادت إلى البيت لا تستطيع النوم من كثرة الاستغفار، فماذا تفعل؟ الاستغفار شيء طيب وجميل، فالعبد الناصح هو الذي يلزم الاستغفار، رجل كان أو امرأة، ليلا أو نهار قدر المستطاع، لأنه يطهر الإنسان من أوزاره وذنوبه بفضل الله تبارك وتعالى. وكان حبيبنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم يستغفر ويتوب لربه في اليوم أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا أمر ليس يقلق وليس يحزن، بالعكس، إنسان يحاول بفضل الله جل وعلا أن يكثر من الاستغفار قبل نومه، بشرط ألا يترتب على ذلك انعدام النوم طوال الليل تماما، لأن هذا لا يطيقه أي إنسان، لأن قلة النوم تؤثر على صحة الإنسان وعلى البدن وتصيب صاحبها بالهزال وبالضعف، والإنسان ينبغي أن يراعي بين هذا وذاك بفضل الله تبارك وتعالى. نجيب على بعض الأسئلة التي وردت من الرسائل القصيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول السائل الكريم، معي أختي تقدم لها عريس واتخطبت من فترة، أنا بقرأ الورقة أمامي إخواني سامحوني لأنها مكتوبة بالعامية، وبعدين والدتي قالت أنه رضع معها مرتين. قلت في إجابتي على سؤال في الرضاع في حلقة 4 الماضي بالحرف الواحد، أعيده، إذا وجدت شبهة الرضاع فيجب الفرار من الزواج من الأصل، وهذا ما أنصح به وأدين الله جل وعلا. أنا أنصح به إخوان المسلمين، لو وجدت شبهة رضاع فر تماما من هذا الزواج. طيب الآن بعدما تزوج بها أمه أخبرت أنها رضعت، وربما الآن تقول رضعتين وبعد فترة من الزمن تقول عدة رضاعات. وأنا أقول للإخوة الكرام، إذا وجدت الرضاع وثبت يقينا لا مجرد شك، لأن الأحكام لا تبنى على الشك، مجرد شك لا نقيم له وزن، نتأكد ونتيقن، نقول تيقن أن هذه المرأة رضعت أكثر من 3 مرات، يعني مرتين، 3، 5، أيا ما كان، يفرق بينهما وفورا. هذا هو الأصل، يفرق بينهما. إذا كنا على يقين، إذا كنا على يقين، أما إذا كان مجرد شك ومجرد كلام لا تقيم له وزن. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل، يقول السائل الكريم: قبل 40 سنة أنجبت والدتي مولود، وفي ليلة نامت بجوار هذا الطفل فانقلبت عليه واختنق ومات من دون لا تدري، يعني أمه موتته. وقبل سنة ماتت أمي وهي لا تعلم الحكم في ذلك، فهل عليها كفارة؟ هل يجوز أن أؤدي أنا ابنها عنها الكفارة؟ هذا قتل خطأ، هذا قتل خطأ، والقتل الخطأ كفارته معلومة دية وصيام 2 شهر متتابعين. وهي ماتت ولم تؤدي ذلك، هل يجوز لنا أن نؤدي عنها ذلك؟ نعم يجوز. أحاول أن نختصر الإجابة، أن نجيب على أكبر كم من الأسئلة المعنى إن شاء الله، من الوقت الباقي قليل. يقول السائل الكريم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: كيف الصلاة بخشوع والابتعاد عن السهو؟ كيف الصلاة بخشوع والابتعاد عن السهو؟ إذا أردت يا أخي السائل الكريم الفاضل أن تصلي بخشوع، انسى الدنيا، انسى الدنيا، واستحضر الآخرة كما يقول بعض السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. كنت إذا قامت إقامة الصلاة توضأت وأيقنت وضوئي، أتممته يعني، ثم وقفت بين يدي ربي فأستحضر عظمة الله جل وعلا، ثم ماذا؟ كأني أنظر إلى الكعبة، والجنة عن يميني، النار عن يساري، الصراط تحت قدمي. انظروا في ماذا يفكر: الصراط تحت قدمي وملك الموت يجلس خلف ظهري ينتظر أن أتم صلاتي ليقبض روحي، وأنا أتم ركوعها وسجودها، ولا أدري بعد ذلك هل قبل الله مني الصلاة أم ردها علي. أمر واضح. فإذا فكر الإنسان في الدنيا فها وغفل، نسأل الله العفو والعافية. زوجة ابني هانتني. يا الله، يعني ما أعرفش ماذا أصاب النساء. زوجة ابني هانتني وأنا طلبت من ابني أن يطلق ولم يسمع كلامي، وسبب الإهانة أنه يبرني فيحبني أنا، على صواب أم خطأ؟ لو كان الحال كما ورد بالسؤال، ولو أنصف ابنك لطلق هذه المرأة ولو كان له منها 10 رجال. المرأة التي تهين أم الزوج أو تهين أب الزوج لا تصلح أن تكون زوجة، هذه تفارق وتصرح وبدون تطاول تماما، لها حقوق تأخذها وتنصرف ولا تبقي عليها يا أخي. فالأب على حق ما لم يكن مستفزا، ولم يكن قد أخطأ فيها أو تطاول عليها أو كان رد فعل، نسأل الله العفو والعافية. يقول، تقول السائلة: دائما تمدح وتشكر دائما من نفسها أمام زوجها لكي يحبها، هل يجوز أم لا؟ يعني ربنا علمنا في القرآن آياته الكريمة: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. زيني نفسك وحببي زوجك فيك بما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول السائل الكريم، تقول السائلة الكريمة: أعمل أخصائية تمريض ولسداد دين علي حرمة السفر بدون محرم. نبينا في الحديث واضح: لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، لا يجوز السفر بدون محرم، محرم محرم، وهذا ما عليه أهل العلم والفقه. حتى المرأة في الحج وفي العمرة إذا لم يوجد المحرم سفر محرم، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وإن كان بعض أهل العلم والأمانة العلمية تتطلب منا هذا، أنه إذا وجدت الرفقة الأمنة، وهذا استثناء في الحج والعمرة وفقط، لا ينسحب على غيره من أي سفر من أنواع السفر إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول السائل الكريم: معي 3 أطفال. السائلة تقول: معي 3 أطفال وزوجي تزوج بأخرى ويريد أن يعني يجلس معها وهي رفضة. هذا زوج ظالم الذي يريد أن يجمع زوجتين في غرفة أو في بيت واحد، زوج ظالم، وليتق الله ونواصل الإجابة في حلقتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا، لأن أخينا الكريم أستاذ حمدي سيد المخرج هذا تف في أذني أو همس في أذني لأن الوقت قد انتهى وطلب أن نختم الآن إن شاء الله جل وعلا، فنجيب ونواصل الإجابة على ما بقي من أسئلة الرسائل القصيرة في الحلقات القادمة من نفس الموعد قبل ساعة ونصف تقريبا من هذا التوقيت في يوم السبت القادم إن كان في عمرنا بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله تبارك وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.